إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه على حين سفرة من الرسل وجهالة من الناس، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، هدى الله به من الضلالة وأخرج به من الظلمات إلى النور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، الله قائم بالقسط وقائم على كل نفس بما كسبت، ولا يظلم ربك أحدا. الله قائم بالقسط وقائم على كل نفس بما كسبت، ولا يظلم ربك أحدا. تأمل حكمة الله عز وجل في منع الضيق والقصر عن الناس وابتلائهم بالقحط إذا منعوا زكاة أموالهم وحرموا المساكين حقهم فيها، فقال لهم ربهم بلسان الحال: منعتم الحق فمنعتم الغيب، فهل استنزلتموه بإخراج مال الله في مالكم؟ وتأمل حكمة الله عز وجل في صرف الهدى والإيمان عن قلوب الذين يصدون عباد الله عنه، فجازاهم الله عز وجل من جنس أعمالهم، فجوزوا صدا بصد ومنعا بمنع. وتأمل حكمة الله عز وجل في محق أموال المرابين وتسليط المتلفات عليها، كما محقوا أموال الناس بالربا وأفسدوها لهم، فقل أن تجد مراديا إلا وآخر حاله إلى محق وقلة حاجة وفقر. وتأمل حكمة الله عز وجل في تسليط العدو على العباد إذا جار قويهم على ضعيفهم ولم يؤخذ للمظلوم من ظالمه حقه، فسلط الله عليهم عدوهم ففعل فيهم ما يفعلون في ضعفائهم وسفهائهم. وهذه سنة من سنن الله ماضية منذ أن قامت السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وتأمل حكمة الله عز وجل في عذاب الأمم السابقة بالاستئصال لما كانوا أطول أعمارا وأعتى قوة وأشد ردا لأمر الله ورسوله، فلما تقاصرت الأعمار وضعفت القوى رفع الله عن الناس عذاب الاستئصال وجعل عذابهم بأيدي أهل الإيمان. وتأمل حكمة الله عز وجل في تنويع العذاب على الأمم السابقة، كل أمة كان عذابها يناسب ذنبها كما نص ربنا على ذلك في سورة العنكبوت، فقال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذا تمعن الإنسان وأراد أن يفهم هذا فلينظر إلى من مسخوا قردة وخنازير، ولماذا مسخهم الله على هذين الصنفين من الحيوانات دون غيرهما؟ وما ذلك إلا لأن هؤلاء البشر شابهوا القردة والخنازير دون غيرهما من الحيوانات، فمسخهم الله على هيئتهم وصفتهم. إذا تأملت هذا وأضعاف أضعافه في الحياة، فتأمل حكمة الله العلي القدير في أن جعل ملوك العباد من جنس أعمال العباد، فإن العباد إذا عدلوا عدلت ملوكهم، وإذا استقاموا استقامت ملوكهم، وإذا ظلم العباد فيما بينهم وجار بعضهم على بعض فأمراؤهم وحكامهم وملوكهم كذلك، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة والكذب ظهر ذلك في حكامهم كذلك، وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه أخذت منهم ملوكهم ما لا يستحقونه بالقوة. إن هذه سنة كونية شرعية ماضية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإذا أردت أن تعتبر فاعتبر بالقرون الأولى، قرون الخيرية، كيف جعل الله حكامهم من جنسهم. لما كانت القرون الأولى أتقى لله وأبر لله جعل الله حكامهم كذلك. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله إن الحكمة الإلهية تأبى أن يولى علينا كمثل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز رحمه الله، فضلا أن يولى علينا كأمثال أبي بكر وعمر. ولهذا عندما قال الناس لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحكم فينا كما كان يحكم أبو بكر وعمر، فقال لهم: من كان يحكمان، أي من رعية أبي بكر وعمر، كان يحكمان نحن، يعني علي وإخوانه. وقال لهم: كانت رعية أبي بكر وعمر مثلي، وأما رعيتي فمثلكم، أنتم لا تستحقون أن أحكم فيكم باللين والرأفة والرحمة التي كانت موجودة في أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله تعالى عليهم جميعا. أليس هؤلاء الذين خرجوا عليه، أليس هؤلاء الذين غالوا فيه حتى قال بعضهم أنه الله، وكان له بيت شهير وهم الشيعة، كان له عبد يسمى قنبر، كان عبدا أسودا حبشيا فتيا، فكان يأتي بالرجل ويقول له: يا عبد الله، أنا عبد الله. يقول: أنت الله. فلما رأى الفتنة كبرت أمر قنبر هذا بحفر الأخاديد، حفر في الأرض، وملأها نارا، وكان يأتي بالرجل يقول: أنا عبد الله. فيقول: أنت الله. فيلقيه في النار. وكان يقول: لما رأيت الأمر أمرا كبرا، يعني عظيما، أن تدعى الإلهية لعبد من عباد الله وقد جاء الإسلام، لما رأيت الأمر أمرا كبرا أججت ناري وأمرت قنبرا. الشاهد أن أعمال العباد تظهر في صور ولاتهم. ولهذا كان الحسن البصري رحمه الله يعتبر الحجاج بن يوسف الثقفي عقوبة من الله للعباد وقتئذ، والعقوبة لا تغير بالسيف والخروج على الحكام، إنما تغير بالتوبة والرجوع إلى الله. ولهذا لما رأى رجلا يدعو على الحجاج فقال له: يا رجل، أخشى إن مات الحجاج أن يولي الله عليكم القردة والخنازير، لأنكم لا تستحقون إلا الحجاج، أهل العراق، لأن الناس أعمالهم ظهرت في صورة الحجاج بن يوسف، وهذا أمر مضطرب لا يخص قوما دون قوم أو زمان دون زمان، إنما هو عام في كل الأزمنة والأمكنة، إذ هو مقتضى حكمة العليم الحكيم جل في علاه. ولهذا جاء في الأثر أن الحق تبارك وتعالى قال: أنا الله مالك الملك وملك الملوك، قلوب العباد ونواصيهم بيدي، فإن العباد إذا أطاعوني جعلت قلوب ملوكهم عليهم رحمة، وإن العباد إذا عصوني جعلت ملوكهم عليهم نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. ولهذا أنزل الله عقيب غزوة أحد قوله جل في علاه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أولما أصابتكم مصيبة وهو ما نزل بالمسلمين من هزيمة يوم أحد وقتل 70 منهم وعدم ثباتهم للقتال في أرض المعركة قلتم أن هذا؟ والسؤال عن أن سؤال بأن سؤال عن تعيين الكيفية، أي كيف حصل لنا هذا ونحن مسلمون وعدونا كافر ونقاتل في سبيل الله وفينا رسول الله والوحي ووعدنا الله بالنصر والإمداد الملائكة، مع كل هذا كيف حصل هذا؟ فأجابهم الحق بقوله قل هو من عند أنفسكم، والإجابة أيضا تعين الكيفية التي طلبها المسلمون وقتئذ. واختلف أهل التفسير في السبب، قال بعضهم لعله قبولهم المن والفداء بدل القتل من غير أمر من الله في أسرى بدر، وقال بعضهم لا، بل هو إرغامهم رسول الله على الخروج للقتال، وكان يرغب أن يقيم في المدينة يجابه عدوه في شوارعها وطرقها إن دخل عليهم. وقال بعضهم بل السبب معصية الرماة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وجمع الثلاثة الزمخشري في تفسيره رحمه الله ولا تعارض بينها، وإن كان الأخير هو الأوجه والأوضح. الشاهد أنهم هم الذين تسببوا فيما حدث لهم من قتل 70 من خيارهم وأذية رسوله وفج رأسه وكسر رباعيته وفرارهم من أرض القتال وقتل سيد الشهداء وغير ذلك. قل هو من عند أنفسكم. ثم يختم الحق الآية بختام عجيب، إن الله على كل شيء قدير، أي لا تظنوا في قرارة أنفسكم أن ما حدث لكم لوهم في قوة الجبار الذي يقول للشيء كن فيكون، لأن الله قادر على أن ينتصر منكم وبكم. فمن كان حاله كذلك جل في علاه فهو قادر أن يرد كيد المشركين عنكم بسببكم أو بغيركم أو بغير سبب بالمرة. لكن اعلموا أنكم الذين تسببتم فيما حدث لكم. ولهذا قال ربنا في سورة النساء وما أصابكم من حسنة فمن الله، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. والمعنى أن الحسنة تكون من الله بالرحمة والفضل، والنقمة والعذاب من ذنوب العباد بعدل الحق جل في علاه. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة والله ما يصيب العبد من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها حتى انقطاع شسع نعله إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. وقال مطرف بن عبد الله رضي الله عنه ما تريدون من القدر، أما تكفيكم هذه الآية؟ والله ما وكلوا إلى القدر وإليه يصيرون. يعني أن قدر الله كما يقول علماء العقيدة سابق وليس سائق. القدر لا يقود الناس من نواصيهم قودا إلى أن يعفوا ويفعلوا المنكرات، كلا، إنما الإنسان مخير
وأكبر دليل مادي على أن الإنسان مخير أن الإنسان إذا كان أمامه طريق فيه شوك وطريق سليم مستقيم ممهد وكلاهما يوصل إلى المكان الذي يريد فلماذا يختار السليم الممهد على غيره وعند المعصية قل قدر الله كتب الله علي ذلك لماذا لا تقول كتب الله علي الطاعة فالناس في أمور معاشهم وحياتهم يختارون الخير لأنفسهم فلماذا لا يختارون الخير لأنفسهم في معادهم يوم لقاء الله جل وعلا والله ما وقلوا إلى القدر وإليه يصيرون إنما ما كتب وقدر إنما هو بالعلم الأزلي ولا يخرج أحد عن إطار هذا العلم لأن الله بكل شيء عليم ولهذا قال جل في علاه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بينهم وقال حذيفة رضي الله عنه للتابعين وكان في مجلس فقال إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله فيصير بها منافقا وإني لأسمع الكلمة من الواحد منكم في المجلس الواحد 4 مرات لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتحضن على الخير أو ليعمكم الله بعذاب أو ليؤمرن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة يعني أرادوا أن يركبوا سفينة للسفر فاقترعوا أيهم يركب أعلى وأيهم يركب أسفل ثم تقاسموا الأدوار استهموا سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقهم يضطر أن يطلع فوق ثم يلقي بدلوه في البحر فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا فنستقي الماء ولا نؤذي من فوقنا فإن تركوهم هلكوا وإن أخذوا على أيديهم نجوا فنجوا جميعا لو تركهم الذين في الأعلى ليخرقوا في نصيبهم خرقا حتى يخرج لهم الماء من غير صعود ورمي دلو وتعب لغرق كل من في السفينة وإن أخذوا على أيديهم فنهوهم نجى الجميع فهذه الحياة هي هذه السفينة كلنا في سفينة واحدة إن لم يأخذ الصالح على أيدي الصالح فتأتي المصيبة فتعم ولا تميز بين الطائع والفاجر ولا يقول إنسان هذا على غير مقتضى الحكمة كيف يعذب الصالح بصلاح الطائع الله جعل في شرعه كما قال العلماء أن الراضي بمنزلة الفاعل فإن الصالح إذا رأى الفاسد يعصي فلم يقم بدوره ويتحرك ويأمر وينهى ثم لا يمنعه عصيان العاصي إن كان أخوه أو ابن عمه أو جاره أو نحو ذلك أو إنسان مسلم يعيش معه في الحياة أن يؤكله ويشاربه ويمازحه ويزوجه ابنته ويتزوج منه إلى غير ذلك هذا رضا ولا يشعر العاصي بجرم معصيته فانتظمت حكمة العلي القدير أن الراضي كالفاعل فتأتي المصيبة فتعم. ولهذا قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج نبينا لنبينا، والحديث في مسلم: أنهلك وفينا الصالحين؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. لأن الإنسان إذا عصى بينه وبين ربه فضرر معصيته يعود عليه، لأن المجتمع لا يراه، لكن إن جاهر وخرج عن الحد وفجر والمجتمع يسكت فهذا إقرار. فلا بد من تعميم العقوبة على الفاعل والراضي. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. ولهذا قال الحق جل وعلا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال أبو حيان في تفسيره: هذه الآية من آكد الآيات على أن الحق جل وعلا لا يبتدئ عبدا بعقوبة. الله لا يبتدئ عبدا بعقوبة أبدا. عندما تأتيك مصيبة ما تقولش منين ده أنا بعملش حاجة غلط، ده أنا كويس بصلي، لا، لأن الله هو العدل وميزانه العدل، وبالعدل قامت السماوات والأرض. تأتيك مصيبة أنت فعلت معصية وإن لم تتذكرها، لأنه قضى وقضاؤه نافذ. الله لا يغير نعمة على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالبداعة منك والعقوبة من القوي القادر جل في علاه. ولهذا قال ربنا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم، يعني لا يتبدل الله للعبد من حال العز والمجد والنعيم إلى حال الذل والفقر والضعف والهوان إلا إذا تغير العبد. كنت على طاعة فتحولت إلى معصية وكذلك، لا يرفع عنك الله الضيم والذل والخزي والعار إلا إذا تحولت من معصية إلى طاعة. هذه سنة الحق في الخلق جل في علاه. ولهذا سمع أبو هريرة رضي الله عنه رجلا يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه. فالتفت إليه أبو هريرة وقال: بلى والله إن الحبار لتموت في وكرها بظلم الظالم. إن الحبار لتموت في وكرها، يعني في جحرها، بظلم الظالم. الحبار ده طائر صغير كما قال ابن منظور في اللسان وغيره، يعيش في قمم الجبال في أطراف الأرض. تخيل طائر صغير يعيش في أقطاب الأرض، أين هو والناس؟ ظلم الظالم يتعدى ليصيب هذا الحشرة، هذه الحشرة، بظلم الظالم. لماذا هذا الكلام؟ نحن نعيش في وقت أضعف ما تكون فيه الأمة، نرفل في الذل ونتجرع كؤوس الهزيمة يوما بعد يوم. دماؤنا مستباحة وأعراضنا مستباحة، وإخواننا هنا وهناك يذلون في كل لحظة تمر، وأقصانا يهدم، وكرامتنا ضائعة، والناس للأسف لا يعرفون السبب. أو أغلبهم لا يعرف السبب، أوليس هذا من المضحكات؟ بلى، إنه أمر مضحك، تجعل الثكلى تضحك من هول المصيبة. ذكر ابن القيم في مفتاح السعادة أن رجلا كان لديه قطيع من الغنم، فكان يحلبه ثم يضع على اللبن ماء ثم يبيعه، فجاء سيل يوما فاجترف الغنم فأهلكها عن بكرة أبيها، فتعجب الرجل أشد العجب، ماتت الغنم عن بكرة أبيها. فنادى في تلك الليلة، فجاءه آت في المنام فقال: أتعجب من أخذ السيل غنمك؟ إنها قطرات الماء التي كنت تشوب بها اللبن اجتمعت حتى صارت سيلا. هذه حقيقة، الله عالم، لابد أن نفهم هذا. ما يحدث لنا بسببنا. أعلم أنه في زمن الاستضعاف لابد من كلام يرفع الهمة ويشعرنا بالعزة، وإشعار الأمة بعزها الدليل. لكن أحيانا يضطر الطبيب إلى جرعة دواء ربما يشعر المريض بمرارتها الشديدة في حلقه، لكن حتى يفيق لأن فيها الدواء. فلا بد للأمة أن تعرف مخمن الداء. النبي قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. ما من داء على وجه الأرض، حسي كان أو معنوي، إلا له دواء أنزله الحق جل وعلا. فلا بد أن نعرف الداء لنعرف الدواء. نحزن جميعا ونتألم عندما نرى امرأة تغتصب ويضيع عرضها من المسلمين، ورجل يهدر دمه ويراق على وجه الأرض، وكل يوم أرض من أرض المسلمين تسلب، والناس نيام لا يعرفون ما يفعلون، لا حراك. لابد للأمة أن تفيق وأن تعرف أن ما تعيشه من ذل وخزي وعار إنما هو بسبب فعالها. أحد إخواني أخبرني، جاء من القاهرة قريبا، النساء عراية الشوارع، بطونهم عارية. أين الناس؟ أين وليها؟ أين المجتمع الذي يقبل هذه المجاهرة الواضحة؟ تحاربين مين؟ ألا تدرون من تحاربون؟ الربا المنتشر في ربوع الأمة شرقا وغربا، الظلم المتفشي فيما بيننا، بل في أدنى المستويات بين الأخ وأخيه، وبين الأب وابنه والعكس، وبين الرجل وزوجته. الظلم ده أليست له عقوبة؟ هذه المنكرات، هذا الشرك الذي يعلن في الليل والنهار. مصر فقط مثلا، كم فيها من القبور التي تعبد من دون الله، يتقرب إليها ويستغاث بها وتدعى في الملمات وينظر لها على مرأى ومسمع من العلماء والناس. ألا تريدون من الحق أن يغار على حقوقه الضائعة؟ ألم يقل رب نبينا عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري: لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لأنه غلور. ولهذا عندما جاء الصحابة إلى رسول الله وقال، يقول سعد بن معاذ: لو رأيت مع امرأة رجلا لضربته بالسيف غير مصح عنه. فقال النبي: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد، وربي أغير مني. بعد كل هذا نتعجب مما يحدث لنا؟ لابد للأمة أن تفيق. يقول الله جل في علاه: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده خبيرا بصيرا. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا أمر الله للخلق، لابد للأمة أن تعود. الحل الوحيد، لابد للأمة أن تعود إلى الله وأن تصحح توحيدها واستقامتها على أمره، ليعز الله الأمة، ليبصرها بمواقع النصر في الحياة، فتسلك الطريق الصحيح الذي في نهايته العز، كل العز للأمة. أسأل الله أن يبصرنا بديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما من شك أن الحال اليوم ليس هو الحال أمس، لكن ليست هذه هي نهاية المطاف حتى لا نيأس الناس. الله عز وجل وعد هذه الأمة بالنصر، وأخبرنا نبينا أن الله رفع الاستئصال عن هذه الأمة، وأن لا يأتي عدوها عليها عن بكرة أبيها، ولكن الحرب سجال، والعيش عيشان، واليوم يومان، يوم لك ويوم عليك. عندما كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما فقال له: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وكان هارون الرشيد رحمه الله يحج عاما ويجاهد عاما، وكان يخاطب المزن في السماء قائلا: امطري حيث شئت فإن خراجك سيصل إلي، كناية عن طرامي ملك المسلمين شرقا وغربا وامتلاكهم زمام الأمور. ولما حدث بينه وبين الروم شيء كتب إليه برسالة فيها: أما بعد، فمن هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، إن الأمر ما ترى لا ما تسمع، كلام يفوح بالعز والمجد وامتلاك زمام الأمور، لأنهم كانوا على أمر الله ورسوله. ثم لما تغيرت الأمة عما كانت عليه، غير الله عز وجل عليها، ولبست ثوب الذل مرة ثانية، وكانوا قبل الإسلام بدوا لا قيمة لهم، فرفعهم الإسلام وأعلى من شأنهم، وجعلهم أمة، وجعل لهم حضارة لا تدانيها حضارة على ظهر الأرض وقتئذ. فلا بد للجميع أن يعلم أن النصر قادم، لكن وحالنا هذا لا يأتي النصر، فإن لم نتغير فهو قادم لا محالة، لكن سيستبدل الله عز وجل بنا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. تلك صفات من يتنزل عليه النصر العزيز الحكيم جل وعلا. فأسأل الله العظيم جل في علاه أن يقر أعيننا بنصرة الإسلام. لما علت وجه الهلال غشاوة والليل قاتم، واستشكلت عين الفتى ما كان وضاح المعالم، وجف الطريق مشاتها من غير أرباب الجرائم، واصطال تفحاح الأفاعي فوق صوت الضياغم، ورأيت خفاشا يتيه محلقا والصقر واجم، وسمعت أنات الظليم تخاشعت لغصيص ظالم، أيقنت أن الليل تنزع روحه والفجر قادم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم لا تول علينا شرارنا، وول علينا خيارنا، وارزق ولاة أمورنا بطانة صالحة. اللهم أصلح بهم العباد والبلاد. اللهم كن ناصرا ومعينا لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظ الأقصى من خبث اليهود. اللهم اجمع شمل الفلسطينيين على كلمة سواء، وألف بين قلوبهم، وانزع الضغينة والحقد من بينهم. اللهم انصر إخواننا في العراق والصومال وفي كل مكان يعقد فيه لواء الجهاد في سبيلك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.